بلون جون أوزوالت، إشعياء، الجلسة 25، عيس. من 52 إلى 53. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، جون أوزوالت وتيد هيلبرانت. هذا هو الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 25، إشعياء الإصحاح 52 و 53. مساء الخير. في ليلة مثل هذه ستكتشف من هي البقية الصالحة حقا. تهانينا، تسرني رؤيتك. شكرا لتحدي الأمطار الغزيرة. لنصلي معا. نحن نتذكر الأغنية القديمة، ستكون هناك وابل من البركات. ونشكرك أن هذه هي شخصيتك وطبيعتك، أن تسكب البركات على شعبك. بركات لا تستحقها كثيرا، ولكنها تمنح من طيبة قلبك. شكرا لك. نحن ندرك الكثير من النعم التي نعتبرها أمرا مفروغا منه. نحن نفترض أننا اكتسبناها بطريقة أو بأخرى أو نستحقها، ونصبح خارج الشكل عندما لا يكونون موجودين عندما نريدهم. ارحمنا يا رب. نصلي من أجل أولئك الذين يمرون في المياه العميقة هذا المساء، روحيا وعاطفيا وماليا، بطرق أخرى عديدة. وندعو الله أن تسكب عليهم بركاتك بالفعل. تمكنهم من الوقوف عندما يسقطهم العدو. اجعلهم يا رب ينجحون عندما يحرمهم العدو من كل دعم. الحمد لله. أشكرك على أن هذه هي طبيعتك، وهذه هي شخصيتك. نسبحك ونمجدك. أشكرك على هذا المقطع الرائع من الكتاب المقدس الذي أمامنا هذا المساء. نحن نصلي من أجل أن تساعدنا مرة أخرى في الوصول على الأقل إلى بعض الأعماق الموجودة هنا، للعثور على بعض الثروات الموجودة هنا من أجلنا. أو عظم نفسك يا رب. دعنا نراك في روعة جمالك وعنايتك وسنشكرك. باسمك آمين. في المرة الأخيرة نظرنا إلى الآيات من 49 إلى 51، ورأينا أنه في تلك الإصحاحات، على الرغم من استخدام لغة الخلاص، لم يتم ذكر بابل، وأن هناك قضية أخرى يجب التعامل معها، وهي اغترابهم عن الله. العودة إلى المنزل شيء واحد، ولكن كيف تعود إلى الله؟ كيف تصبحون هؤلاء خدام الرب الموعودين؟ هؤلاء الذين تم تعيينهم كدليل لله، ولذلك يتم التعامل مع هذا السؤال هنا. لقد بدأنا بالإصحاح 49 الآية 1 بالإعلان الثاني للخادم، الكبير سينون الأول كان في الإصحاح 42، لكن الشعب قالوا: يا الله، لقد نسيتنا، لقد انتهيت معنا. لم يعد لك علاقة بهذا الأمر، والله يحتج: لا، لا، لم أنساك. وهكذا نرى ملاحظة الترقب المتزايدة، ونرى هنا الآية 1 من الإصحاح 52. قارن ذلك بالأصحاح 51 الآية 9. ما الفرق؟ صحيح، الشخص الذي يطلب منه أن يستيقظ في 51:9، من الذي يطلب منه أن يستيقظ؟ الرب ذراع الرب. استيقظ يا ذراع الرب. هذه هي الساعة التي نحتاج فيها إلى قوتك، ويقول الله هنا: من يحتاج إلى أن يستيقظ؟ القدس بحاجة إلى أن تستيقظ. استيقظ. البسي ثياب عرسك يا أورشليم. إذن مذكرة الترقب هذه: استعد، استعد، استعد. ثم انظر إلى 52، ماذا يقول الله أن تفعله أورشليم؟ انفض الغبار، انهض، وماذا؟ اجلس، اجلس على العرش. والآن قارن ذلك ب 47 واحدا. إنه العكس تماما، أليس كذلك؟ انزل عن العرش واذهب واجلس على التراب. إذن كيف تعبر هاتان النقطتان عن أحد موضوعات إشعياء الرئيسية؟ ماذا فعلت بابل بنفسها؟ نعم، تلك كانت النتيجة النهائية. ماذا كانت تفعل قبل ذلك؟ لقد رفعت نفسها. ماذا يحدث عندما تمجد نفسك؟ إذا أطلقت النار على قدمك أو إذا استخدمنا كلمات إشعياء، فسينتهي بك الأمر بالجلوس في التراب. ماذا يحدث عندما تقبل طوعا الجلوس في التراب في سبيل الله؟ يرفعك. هذا هو الموضوع الذي يمتد طوال الكتاب. الكبرياء سوف يذلك. ثق بالله سيرفعك. اعذرني. تذكر ذلك. أنت لا تتذكر الكثير عن دراستك لإشعياء. تذكر ذلك، موضوع الموازنة هذا. الكبرياء سوف يذلك. ثق بالله سيرفعك. الآيات من الثالثة إلى السادسة. ماذا يقولون؟ لماذا باع الله شعبه؟ وكم خرج منه؟ لا شيء، لا شيء. ذلك الشيء الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية، يا إلهي، لقد طلقتنا وهكذا، أو أنك طلقت الأمة الصهيون وبالتالي لا يمكنك استرجاعها. فقال لا، أين شهادة طلاق والدتك؟ لا، ربما أرسلتها بعيدا، لكنني لم أطلقها قانونيا أو رسميا. حسنا، يا إلهي، كان عليك أن تبيعنا لدائنيك. ومن هم هؤلاء الدائنون؟ لا، لم اضطر إلى بيعك بسبب شيء خارج عن إرادتي. لذا مرة أخرى، فهو يقول، إذا لم يكن مضطرا إلى بيعها مقابل شيء ما، فماذا يعني ذلك؟ يمكنه إعادتهم مقابل لا شيء. ليس عليه أن يدفع لأحد. يمكنه تسليمهم. نعم، أنا مرتبك قليلا فقط. لماذا باع الله شعبه؟ أليس الأمر أشبه بأنه لم يبيعها، بل سمح لها بالتواجد في السوق؟ لم يبيعها، لكنه سمح لها بالتواجد في السوق. نعم، أعني، إنها لغة مجازية. إنها صور. وهم يقولون أنه كان عليك أن تبيعنا. لا يمكنك مساعدته. لذلك، إذا أردت إعادتنا، فسيتعين عليك صرف الكثير من المال لشخص ما لاستعادتنا. والله يقول، لا، لم أحصل على أي شيء مقابل بيعك. وليس علي أن أدفع لأي شخص لاشترك مرة أخرى. لذا، فهي صور غير مكتملة. إنه مثل الأمثال، لكنه يشير إلى أنني أستطيع القيام بذلك. الآن أريدك أن تنظر إلى الآية السادسة التي تقول، أنا بعتك مجانا. يمكنني إعادتك مقابل لا شيء. لذلك سيعرف شعبي أسمي. ماذا يعني ذلك؟ ألم يعرف اسم الرب قبل هذا؟ بالطبع فعلوا ذلك. فماذا يعني هذا؟ الشخصية، سيعرفون أي نوع من الإله أنا. ربما عرفوا ذلك بمعرفة الرأس. لكن إذا كنتم تتذكرون، كما أخبرتكم مرات عديدة من قبل، في اللغة العبرية، فإن مفهوم المعرفة هو المعرفة عن طريق التجربة. لذلك، سوف يختبرون شخصيتي. ثم ماذا عن بقية الآية؟ سيعلمون أنني أنا من يتكلم. هنا أنا. ماذا يعني ذلك؟ حسنا. تمام. وسوف يعرفونه على أنه والدهم. مما همم. سيعرفونه على أنه العظمة الحقيقية. مما همم. سيعرفون أين يجدونك. مما همم. وتذكر كل ذلك في طريق العودة إلى معنى هذا الاسم. الآن أصبح الأمر بصيغة الغائب هو الذي هو. ولكن إذا كنت لا تتحدث معه بصيغة الغائب، فاتصل به، أنا كذلك. مرة أخرى، هذه القضية برمتها حول من يستطيع في هذا الكون أن يقول، أنا، وليس هناك أحد بجانبي. ما هو إلا الرب؟ وسوف تعرف ذلك. ستعرف أنني لست مقيدا بأي شيء في الخليقة. الأصنام موجودة، لكني لست كذلك. ويمكنني أن أخرجك وسوف تعرف ذلك. لذلك، سوف تعرف نعمتي. وسوف تعرف قوتي. ليس من الجيد أن يكون لديك كائن قوي إذا لم يكن كريما، وليس من الجيد أن يكون لديك كائن كريم إذا لم يكن قويا، لكنك ستعرف من أنا عندما أقول هنا أنا. ستعرف من يتحدث. والآن في الآيات من 7 إلى 12 لدينا جزء ممتد من الصور، وأنا أتحدث عن ذلك في الخلفية في الأعلى. قبل اختراع البارود كان من الصعب اقتحام مدينة مصورة، وكان البديل الأساسي هو الحصار. سيحاصر الجيش المحاصر المدينة ويمنع أي شخص من الدخول إليها أو الخروج منها على أمل تجويع السكان. بالنسبة لأولئك الذين كانوا في الداخل، كان الأمل الوحيد هو التفوق على المحاصرين. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي إجبار الجنرال المحاصر على سحب قواته بسبب حدث ما في مكان آخر في نطاقه. هذا ما تم وصفه في 52 من 7 إلى 12. ما أجمل على الجبال قدمي المبشر. وكما أقول بشر، فإن الترجمة اليونانية هي أساس الإنجيلي أو الإنجيلي. من ينشر شالوم؟ دان. عندي سؤال. وكذلك الصورة التي تظهر في المدينة المحاصرة، عداء قادم من معركة وهو جزء من المدينة المحاصرة. نعم، الرسالة التي مفادها أنه في تلك المعركة البعيدة انتصر حليف تلك المدينة. هذا صحيح تماما، هذا صحيح تماما. فإذا بالحارس واقف على سور المدينة المحاصرة وهو يقول أرى رسولا. حسنا، ماذا ترى؟ حسنا، إنه يلوح بغصن النخيل. ما أجمل على الجبال قدمي المبشر. تتذكرون قصة الماراثون؟ هذه هي الطريقة التي بدأ بها هذا الأمر برمته. الرجل الذي ركض مسافة 26 ميلا ليعلن للأثينيين أن الجيش اليوناني قد انتصر في المعركة ضد الفرس في ماراثون، فركض إلى المدينة وسقط ميتا. وبطبيعة الحال جزء من السبب في ذلك هو أنه ركض مسافة 52 ميلا في اليوم السابق، لذا فهو لم يسقط ميتا لمجرد أنه ركض 56 ميلا أو 26 ميلا، ولكن هذه هي الصورة هنا. من ينشر الخلاص؟ القائل لصهيون قد ملك إلهك وكان منتصرا في المعركة. صوت مراقبك يرفعون صوتهم، يغنون معا من أجل الفرح وجها لوجه، يرون عودة الرب إلى صهيون. الآن أريد أن أتوقف عند هذا الحد. دعونا نعود وننظر إلى الإصحاح 40 الآيات من 3 إلى 5. مرة أخرى الآيات الشهيرة: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في البرية طريقا لإلهنا، كل واد يرتفع، كل جبل وأقمة قد انخفضا، وعرج الأرض يصير سهلا، والوعرة سهلا، والوعرة سهلا، فيستعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. الآن سؤالي هو: لماذا يتم وصف الخلاص من خلال مجيء الله؟ لقد شعروا بأن الله قد تخلى عنهم. نعم، ماذا؟ حسنا، قوة أقوى تأتي لمساعدتكم. ماذا يوحي ذلك عنهم؟ إنهم محاصرون وهم عاجزون، لا يمكننا أن ننقذ أنفسنا، لا يوجد شيء يمكننا أن نفعله بقوتنا وطاقتنا وذكائنا للوصول إلى الله بطريقة أو بأخرى. هذا ما قاله يسوع، يعني عندما قال لا يستطيع أحد أن يصعد إلى السماء لينزل الله، يجب أن يأتي الله بمفرده إلى عالمنا. وهكذا فإن فكرة مجيء المسيح برمتها تأتي إلينا في عجزنا، في يأسنا، ولو لم يفعل ذلك لبقينا في عجزنا ويأسنا إلى الأبد. ما أجمله في الجبال قدمي المبشر. لذا أنا أسألك السؤال: ما هي النغمة هنا بينما تستمر؟ الآيات 10، 11، 12. هل هو هادئ؟ هل هو عاكس؟ هل هو تأملي؟ إنه الغناء. نعم، الجواب على هذا السؤال هو لا، إنها ليست هادئة. أنها ليست عاكسة، أنها ليست تأملية، إنه الإثارة والعجب. أستطيع أن أراه في عين ذهني. لا، لم يأتي فوق الجبل بعد. لقد جاء الرسول، ولكن يمكن الوثوق بالرسول، وسيكون الرب خلفه مباشرة. رائع، مثير. سلاح الفرسان قادم. نعم، بالضبط، بالضبط. عندما كنت طفلا واجهت صعوبة كبيرة في التمييز بين سلاح الفرسان والجلجلة. إذن ماذا فعل الرب في الآية 1-0؟ مرة أخرى تحسبا. لقد عرى ذراع لقد طوى كمه. انظر إلى تلك العضلة ذات رأسين مقاس 27 بوصة. رائع. الآن تذكر، على ما أعتقد، هل طلبت منك هنا؟ نعم. انظر إلى الوراء إلى الآية 50-2. هنا الكلمة هي يد وليس ذراع، ولكنها نفس نطة. هل تقصر يدي حتى لا أتمكن من التسليم؟ هل ذراعي ذبلت؟ والجواب بالطبع هو لا. حسنا، لننظر إلى الإصحاح 51 الآية 5. إن بري يقترب، لقد خرج خلاصي، ذراعي سوف يحكمون على الناس. السواحل تأملني وذراعي تنتظر. ليس الشعب العبري وحده هو الذي ينتظر أن تنكشف ذراع الله، إنه العالم كله. وبعد ذلك بالطبع 51.9. استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. تمام، لقد وعدت أنك ستفعل ذلك، فافعل ذلك. وهكذا ها هو مرة أخرى في الإصحاح 52 الآية 10. كشف الرب عن ذراع قدسه أمام عيون جميع الأمم، فطر جميع أقاصي الأرض. مرة أخرى في كثير من الأحيان خلال هذا القسم بأكمله، فإن هذا الخلاص الذي سيفعله الله سيكون أمام العالم كله. الأمر لا يقتصر على إسرائيل فحسب، بل على العالم أجمع أن يراه. إذن إذا كانت الإصحاحات من 49 إلى 55 لا تصف الخلاص من بابل، فما الذي تتحدث عنه الآيات 11 و 12؟ خطاياهم. والآن هذا هو الجانب الرائع الآخر منه. يجب أن يأتي الله إليهم، ولكن ماذا عليهم أن يفعلوا؟ نعم، وما هو الفعل الموجود في الآية 1-1؟ تخرج، تخرج. هذا هو التآزر الرائع الذي يعمل معا للخلاص. نحن عاريات، يجب أن يأتي الله إلينا، ولكن عندما يأتي علينا أن نترك خطاينا ونخرج لمقابلته. الخلاص دائما ذو وجهين. يجب أن يبدأ الأمر من جانب الله، ولكن بعد ذلك علينا أن نتواصل معه ونستقبله. نحن لسنا مجرد متلقين سلبيين لقول الله حسنا سأخلصك. لا، يقول الله سأنقذك. هل سينهض أحد ويأتي ليتسلم ما سأقدمه لك؟ هناك شيء جيد في نداء المذبح، حيث يتعين عليك النهوض من مقعدك جسديا وتلقي ما يقدمه لك الله. حسنا، والآية 12 هي صورة رائعة جدا. ويكون الرب مقدمك وإله إسرائيل يكون مؤخرتك. نعم، نعم، قم واذهب، لكن اعلم أن الله يسير أمامك والله خلفك. ونفكر في عمود السحاب والنار في الصحراء. الله يتقدم ليقود، والله يأتي من الخلف ليحمي من العدو الذي يطارد. حسنا، نأتي بعد ذلك إلى الفصل 52.13. وكان أقول في الخلفية، فإن هذا أحد أوضح الأدلة في الكتاب المقدس على أن أقسام الإصحاحات ليست موحى بها. يبدأ الفصل 53 من سفر إشعياء في 52.13. الآن لماذا تم وضع قسم الفصل في مكانه الحالي؟ لم أرى أحدا لديه تفسير جيد. لا نعرف من الذي وضع أقسام الفصل. كل ما نعرفه هو أنه بحلول الوقت في الكتاب المقدس العبري العهد القديم كانت هناك فجوة كبيرة بين مخطوطات البحر الميت التي لدينا والتي لا تحتوي على أقسام للفصول. ومن ثم كان أول كتاب مقدس عبري كامل عام 1008 ميلاديا وله أقسام للفصول. يقول البعض أن المسيحيين كانوا أول من قام بتقسيم الإصحاحات لأنهم لم يعودوا يستخدمون اللفائف بل كانوا يستخدمون الكتب، وهذا ما يمكن العثور عليه في ألفيفة، حيث يمكنك في الأساس فتحها نوعا ما. وكما فعلت يمكنك العثور على المكان الذي تريد الذهاب إليه، لكن مع الكتاب حسنا، على أي حال من فعل ذلك فقد أخطأ هنا، لأنه من الواضح جدا أن 5-2-1-3-1-4-15 جزء من هذه القصيدة الأكبر. لديك 5 مقاطع من 3 أبيات لكل منها. لقد تم تصميمه بعناية شديدة. كما قال لي الدكتور كينو ذات مرة، الشخص الذي كتب هذا لم يكتبه على ظهر ظرف صباح يوم السبت، أليس كذلك؟ لا، لا، لقد تم تصميمه بعناية شديدة. المقطع الأول 1-3-1-4-1-5 هو المقدمة، إذا صح التعبير. يخبرنا المقطع التالي 5-3-1-2-3 عن سبب احتقاره. يخبرنا 4-5-6 ما هو عبئه. تخبرنا الآيات 7-8-9 بالنتيجة الظالمة لخدمته. تخبرنا الآيات 10-11-12 عن طبيعة خدمته. لذا فإن هذا المقطع الأول 1-3-1-4-1-5 يتميز بتناقض رائع. ما التناقض بين الآية 13 والآية 9 والآيتين 14 و 15؟ خادم متألم ورب قام. هل تقول 13 هو الرب القائم من الموت؟ حسنا نعم، تمجيد وذهول. والآن كما أقول في الخلفية، الآية 13 هذه إحدى الكلمات العبرية التي لها معاني متعددة. إنهما مرتبطان لكن معنى واحدا، هو أن تكون حكيما، وبعض ترجماتك ستقول ذلك، سوف يتصرف بحكمة شديدة. معنى آخر هو الازدهار، ولكن ليس بالطريقة المالية البحتة التي نميل إلى التفكير فيها باللغة الإنجليزية. وهذا يقودنا إلى المعنى الثالث، والذي أعتقد أنه المعنى الصحيح هنا، وهو النجاح. إذا ازدهر عملك نجحت. إذا كنت حكيما فأنا تعرف كيف تكون ناجحا، وهذه هي النقطة. نعم، سينجح هذا العبد في الأمر الذي أرسل من أجله، سوف ينجح. وقال أنه سوف يكون ماذا؟ تعال، سيكون عاليا ومرتفعا. ارتفع وارفع، هاتان الكلمتان تتكرران 3 مرات في الكتاب. هل يعرف أحد أين هو الأول؟ الفصل 6، رأيت الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع، والمكان الآخر موجود في الإصحاح 57، الآية 14 أو في الواقع 15، ويقال ابنه أعد الطريق، أزيل كل عائق عن طريق شعبي، لأنه هكذا قال العالي والمرتفع. وبعبارة أخرى، في 3 مواضع 2 منهم يشيران إلى الله، وهنا هذا 1. سيكون خادمي. من هو هذا الخادم على أي حال؟ هذه ليست إسرائيل، وهذا ليس إشعياء، إنه شخص آخر. وكثيرا ما أتخيل هؤلاء الأنبياء وهم يحكون رؤوسهم ويقولون ماذا قلت للتو، فيكون عاليا ومرتفعا، لكن يا إلهي تلك هي صفاتك. ويقول الله نوعا ما، نعم يا إشعياء أعرف ذلك، فقط أكتبها. وكما يقول بطرس، اشتاق الأنبياء أن يروا ما ترونه أنتم المسيحيون الآن، ولكن من الأعلى إلى الأعماق. قبل أن نذهب إلى هناك، أريدكم أن تذهبوا إلى المقطع الأخير، الآية 12. ماذا سيفعل الله لهذا العبد؟ سوف يكافئه. من يقسم الغنائم في المعركة؟ المنتصر، المنتصر. وها نحن هنا في الآية الأول 52-13 والآية الأخيرة 53-12 ونحن نتحدث عن انتصار الخادم. هذا حرف إم إذا كنت لا تستطيع قراءته. انتصار العبد. الآن لماذا تفترض أنك تبدأ وتنتهي بهذه الملاحظة؟ وماذا عن بقية القصيدة؟ إنها كارثة، أليس كذلك؟ إنها مأساة، إنه رعب، ولكن البداية والنهاية. وهو يذكرنا ويذكرني، أعتقد أنه ينبغي أن أقول ببولس في رسالة فيلبي: الذي إذ وجد في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا له بل يخلي نفسه وأخذ شكل خادم، وإذ وجد في صورة عبد صار إنسانا حتى الموت. لذلك رفعه الله عاليا وأعطاه أسما فوق كل اسم، من الأعلي إلى الأعماق. فكيف يمكن ليسوع أن يفعل ما فعله؟ كيف يمكنه أن يتخلى عن ثياب المجد وينزل على سلم النجوم إلى الإسطبل؟ لأنه كان يعرف من هو، كان يعرف كيف انتهت القصة، ومع علمه بذلك يمكنه أن يتحمل أي شيء. البعض منا بحاجة إلى معرفة ذلك، البعض منا غير مقتنع بما فيه الكفاية بكيفية انتهاء القصة. إذا كنت تعرف من أنت فلا يهم إذا كان كل ما عليك أن ترتديه هو منشفة، لا شيء يضيع. لكن إذا كنت لا تعرف من أنت، إذن يا رجل يجب أن يكون لديك هرت، شفنر وماركس. ربما هذا يقول أنني لا أعرف نفسي. على أي حال هؤلاء ليسوا هرت، شفنر وماركس، أستطيع أن أؤكد لكم ذلك. البداية والنهاية بالانتصار، لأنهم اندهشوا منك على الفور. لقد كان مظهره مشوها للغاية إلى ما هو أبعد من شبه الإنسان، وكانت صورته أعلى من صور أبناء البشر. انتظر دقيقة، انتظر دقيقة، ليس هذا هو الشكل الذي توقعنا أن يبدو عليه منقذنا. من المفترض أن يكون وسيما، من المفترض أن يكون حسن المظهر، ليس ذلك الوجه المشوه الملتوي المصلوب، لا. والآن في الآية 15 هناك مشكلة. لدي النسخة الإنجليزية القياسية هنا، يقول: فيرش أمما كثيرة ويسد الملوك أفواههم بسببه. ماذا قلت لك عن الشعر العبري؟ تماثل سطر واحد مرادف للخط الآخر. حسنا، أغلقوا أفواههم ورشوا الماء، هذا ليس بالتوازي. هناك مشكلة أخرى، في كل مكان آخر يحدث فيه هذا الفعل يرش، فهو يرش شيئا على شيء آخر، لذا فإنه بحسب منطق النحو ينبغي أن يرش الأمم على شيء ما، لا يحدث في هذا الشكل المتعدي الذي حصلت عليه هنا. ولكن هذه الحروف الساكنة الثلاثة في اللغة العربية تعني الدهشة. سيكون هذا هو التكرار الوحيد للكلمة في الكتاب المقدس العبري. لكني كما تعلم، إذا وصلت إلى الجنة وأخبرني الله أنها رش، سأقول نعم يا سيدي، ولكنني على قناعة تامة أنه أمر مذهل. أعتقد أن هذا هو التوازي. سوف يذهل الكثير من الأمم ويسد الملوك أفواههم بسببه. من كان يظن أن مخلص العالم سيبدو هكذا؟ الجميع يريد بلسم العبودية، لكن لا أحد يستطيع أن يتحمل وجهه الملتوي والمشوه. وما لم يخبرهم به فسوف يرونه، وما لم يسمعوه سيفهمونه. لست متأكدا من أن فهم هي الكلمة الصحيحة تماما، لكنها فكرة أنهم سوف يتعرفون. يافة، لن نسمع هذا أبدا. وهكذا الآية الأولى من الفصل 53. ما هي المشكلة في الآية الأول؟ هذه ليست عضلة ذات رأسين مقاس 27 بوصة، هذا شيء مغزلي مخيط قليلا، أنه ليس منشارا. نبت أمامه مثل نبات صغير، مثل جذر في أرض يابسة. كما تعلمون، لا يمكنك رؤية الشيء ينمو. كنت أتحدث مع طبيب الأسنان هذا الصباح، فقال: كيف حال عشبك؟ قلت أو قال: نعم، كنت أنظر من النافذة بالأمس. فقلت لزوجتي: أعتقد أنني استطيع رؤيتها وهي تنمو، لكن النقطة هنا هي أنك لا تستطيع رؤية هذا الشيء ينمو. إنه مجرد نبات صغير طويل القامة ينمو في الأرض الجافة. تمر الأيام ولم يكبر الشيء بوصة واحدة، ولم يكن له شكل أو جلال حتى ننظر إليه. لا جمال ينبغي لنا أن نرغب فيه. أعتقد أن يسوع كان قبيحا، لا أعتقد أنه كان يشبه رأس المسيح لسليمان. تقول: من أين لك فكرة كهذه؟ حسنا، يقال أنه حمل أحزاننا وأحزاننا. وبالنسبة للبعض منا، أول حزن في اليوم هو النظر في المرآة. أعتقد أنني أخبرتكم بهذا من قبل، لكن عندما كنت طفلا منذ حوالي 114 عاما، لم يكن لدينا تلفزيون. 530 في أمسيات الأحد، أعظم قصة تم روايتها على الإطلاق جاءت على الراديو، مسرحيات قصص الإنجيل. وأتذكر بشكل خاص قصة السامري الصالح جيدا جدا. غادر الأب المنزل وودع ابنه وزوجته وانطلق، لكنك لن تواجه أي مشكلة أبدا في التعرف على الشخص الذي كان يقرأ الجزء من يسوع. كان لديه هذا الصوت الجهير الرائع، وفي كل مرة يتحدث يتم عزف الأرغن في الخلفية. حسنا، ربما إذا وقفت هنا وقلت أنا الرب وعزف على الأرغن، قد تشعر بالتوتر قليلا. نعم صحيح. الآن أردنا أن يقود طبلة الأزياء الرائدة موكبا مصر الخاص بنا. لا 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 شيء عنه إلا طيبته، الخير الغريب والمخيف والمدين. وإذا رجعت إلى أوصاف الخادم في الآيات 42 و49 و50 تجد تأكيدا متزايدا على رفضه. تصل إلى ذروتها هنا، ليس الرفض فحسب، بل المعاناة أيضا. وإذا رجعت إلى الإصحاح 11 فستجد أن صورة المسيح هي غصن النبت من جثعنيوس، ولن يحكم بعينيه، لن يعمل مثل الملك العادي. لا، هذا الرجل سيحكم وهو طفل. كلا زخئر في الملكية لم تكن موجودة، فكيف رددنا عليه؟ لقد احتقرناه. الآن الاحتقار في اللغة العبرية يعني عدم التفكير أو اعتبار الأشياء عديمة القيمة، أنه لا يستحق وقتي، لا حاجة إلى الاهتمام بهذا الرجل. من الواضح أنه ليس مؤهلا ليكون حاكما، رجل من المرض والألم حرفيا. وأعتقد أن المقصد ليس القول بأن يسوع كان مريضا طوال الوقت، ولكن ببساطة استخدام هذا النوع من اللغة ليقول، لتوضيح النطق، إنه ليس رجلا قويا، إنه ليس رجلا جبارا. فماذا فعلنا؟ الجزء الأخير من الآية الثالثة: أخفينا وجوهنا، لن نرغب في النظر إليه. نحن لا نحب أن نكون مع أشخاص حزينين أو مكتئبين أو يعانون. نحن أيضا لا نحب أن نكون مع الأشخاص الجيدين بشفافية. ما هي زاويته؟ كما تعلم، أنت لا تقود بذقنك، أنت تحمي نفسك قليلا. يمكنك الاحتفاظ بشيء في الاحتياطي، لكن هذا الرجل محرج. فقط ما تراه هو ما تحصل عليه. لقد كان محتقرا، ونحن لا أعرف لماذا يستمرون في القيام بذلك، لم نكن نحترمه. حسنا، أعرف ما هو المحار المحترم، لكن ما هو؟ لم نعره أي اهتمام. هذا ما يعنيه، فهو لم يستحق اهتمامنا. كان لدينا أشياء أخرى للقيام بها، لم نفكر فيه. لن أقفز من صندوق الفرقة وأقول تادا، أفكر في الطريقة التي صور بها اليهود. لقد كان دائما في أسوأ الأحوال. خصائصهم قبيحة جدا. أنوف كبيرة، شعر طويل مجعد. لذا أتصور أنه ربما كان يتمتع ببعض تلك الخصائص بالذات. بدقة، أن الناس كانوا فقط. بدقة، بدقة. كما تعلمون، لم يكن لديه أي شكل أو جمال يجب أن نرغب فيه. أعني، كما تعلم، كان لديه بدلة واحدة فقط تحمل اسمه. يجب أن تكون لامعة في المقعد. لو كان الأمر كذلك اليوم، لكان يقود حافلة مدرسية مع 12 بلطجيا. نعم، وهذا هو منقذ العالم. المقطع الثالث. الآن استمع كما قرأت. بالتأكيد لقد حمل أحزاننا وحمل أوجاعنا، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، ولكنه مجروح لأجل معاصينا. لقد سحق من أجل آثامنا. عليه كان العذاب الذي عفأنا، وبجلداته نشف. كلنا كالغنم ضللنا. لقد حولنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. هل تعتقد أنه يوضح نقطة ما؟ والآن على وجه الخصوص انظر إلى الآية الرابعة. لماذا تعرض هذا الرجل للضرب؟ لا، في الجزء الأخير من الآية الرابعة. الله فعل ذلك. نعم، لقد كان يأتي إليه. عليك أن تكون ذكيا قليلا. أعني أنك تقود بذقنك وسوف تتلقى ضربة على ذقنك. نعم، كما قال ميل، كان ذلك بالنسبة لنا. فنظرنا إليه وقلنا إنه جلب ذلك على نفسه. لقد كان يأتي إليه. ومرة أخرى أستطيع أن أتخيل الناس في هذا الحشد صباح يوم الجمعة ذلك. حسنا، كما تعلم، لا أعتقد أنه يستحق الصلب. لكن يا رجل، عليك أن تكون ذكيا بعض الشيء. أعني أنه جلب ذلك على نفسه حقا. أعني كل هذه الأشياء المتعلقة بأكل جسدي وشرب دمي. أعني أنك تقول أشياء كهذه وسيقتلك الناس. أنا آسف، إنه سيء للغاية. إنه رجل لطيف، ولكنكم تعلمون أنه حمل آلامنا ومرضنا وتعدياتنا وآثامنا. ثم مرة أخرى، كما أقول في الخلفية، تعرض للضرب الذي جلب لنا الصحة. السلام هو ترجمة مؤسفة للغاية في هذه المرحلة. شالوم هو الرفة. ولهذا السبب فإن التحية في وسط مدينة القدس اليوم هي ما شالومشة. كيف حالك يا شالوم؟ وهو كيف حالك؟ ما هي حالتك الصحية؟ هذه هي النقطة هنا. لقد تعرض للضرب ونحن بخير، وترى ذلك بوضوح في التوازي، وبجلداته شفينا. الآن أحب بشكل خاص الآية 6، لأنني وأبي قمنا بتربية الأغنام عندما كنت في المدرسة الثانوية. بعض الناس يقولون أن الأغنام غبية. لست متأكدا من ذلك. أعتقد أنهم أحادي التفكير بشكل أساسي. أوه، انظر إلى هذه الكتلة من العشب. مم، كان ذلك لذيذا. أوه، انظر إلى هذا. أوه، انظر إلى هذا هنا. أوه، وهذا، وهذا، وهذا. وانظر، انظر، انظر، انظر. أين أنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ كلنا كالغنم ضللنا. هذا نحن. ليس غبيا، مجرد التفكير. أريد ما أريد عندما أريد ذلك. والكتاب المقدس يدعو هذا الإثم. ليس لدينا كلمة معاصرة جيدة لترجمة ذلك للأسف. لديها فكرة الالتواء، وأعتقد أن هذا يحصل عليه. هناك شيء ملتوي فينا. لا يمكن لهذا أن ينظر إلى ما هو أبعد مما أعتقد أنه لصالحي. ووضع الرب عليه كل شيء. والآن انظر إلى الآية الافتتاحية للمقطع التالي الذي يتحدث عن الظلم الذي تعرض له. ظلم وتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح كخروف صامت أمام جزيه. لقد أخذ يسوع رعيتنا، إذا أمكنني استخدام تعبير جديد، فقد أخذ يسوع رعايتنا على عاتقه. فينا هناك تلك الخدمة الذاتية المحددة، فيه ذلك العزل الخفيف. كان لدينا مال وكان لئيما، وهكذا عندما كان الجزاز قادما أردت أن أكون موجودا عندما كان على الجزاز أن يتحمل هذا المبلغ. اعتقدت أن هذا سيكون ممتعا. نظر الجزاز إلى الظبي، نظر إليه باك، وبسرعة الثعبان وصل الجزاز إلى الأسفل وأمسك بإحدى ساقيه الخلفيتين، وكان ذلك الغزال مستلقيا على صدر الجزاز وقدميه في الهواء لطيفا مثل الطائر الأزرق. لقد ذهلت. كما صمت الخروف أمام جزيه لم يترك طريقه فقط، بل تخلى عن حقه في طريقه. فماذا خرج منه؟ بالظلم والحكم أخذت. أما جيله فمن فكر في أنه قطع من أرض الأحياء؟ في تلك الأيام كان الموت بدون أطفال يعني أنك لم تعيش أبدا. ويمكنني أن أتخيل أنه خلال الأشهر الستة الماضية كان يسوع في طريقه إلى أورشليم، إنه يخبر هؤلاء الحمقى عن الصليب، وهم يقولون: لا يا بيتر، لن تكون رئيسا للوزراء. سأكون رئيس الوزراء. يمكنك أن تكون وزيرا للصرف الصحي. وهنا يجلس الشيطان: يا يسوع، أنت ستصعد إلى أورشليم وسوف يقتلونك، أنت تعرف أنهم كذلك، وفي ستة أشهر سيكون الأمر كما لو أنك لم تعيش أبدا. انظر الآن، هناك 20 أو 30 شابة جميلة المظهر، أي واحد منهم سوف يتزوجك بمجرد سقوط القبعة، ويمكنك تربية عائلة صغيرة، ويمكنك تعليم أطفالك كل هذه الأشياء الرائعة التي كنا تعلمنا إياها. أنا سعيد جدا لأنني أعرف ما قاله يسوع. قال: أصمت. وأما جيله فمن ظن أنه قطع من أرض الأحياء مضروبا بسبب ذنب شعبي، وجعلوا قبره مع الأشرار ومع غني عند موته. ومما زاد الطين بلة أنه لم يتمكن حتى من دفنه مع الفقراء الذين أحبهم، وكان لابد من دفنه مع الأغنياء الأشرار، على الرغم من أنه لم يرتكب أي أعمال عنف ولم يكن في فمه غش. الكتاب المقدس متناقض للغاية تجاه الثروات. إذا كان لديك مال فهو نعمة من الله، كن شاكرا واستخدمها لمباركة العالم. كن معظم الأغنياء حصلوا عليها بالعنف والخداع. لقد خدمت الله، لقد تنازلت عن حقوقي، وماذا حصلت في المقابل؟ الظلم، الحكم، عدم وجود أطفال، دفن مع الأغنياء. ولماذا؟ أعتقد أن الآية 10 هي أسوأ آية في الكتاب المقدس. حرفيا ما يقوله هو أنه جعل الله سعيدا بسحقه، لقد أدخله في حزن. الآن لدي ولدان، كان هناك العديد منهم عدة مرات عندما أردت قتلهم، ولكن ليس حقا. لقد أسعد الله أن يسحقه. أي نوع من الإله هذا؟ بالنسبة لي أفضل توضيح هو ذلك الذي سمعته منذ سنوات وسنوات. كان الرجل عطاء الجسر، قام بتشغيل جسر رفع كبير فوق النهر. لقد كان جسرا للسكك الحديدية. كان الأمر مرتفعا عادة بسبب وجود حركة مرور كثيفة على النهر، وعندما كان من المقرر أن تأتي القطارات تم إخمادها ومضى القطار وتم رفعه مرة أخرى. في أحد الأيام أحضر عامل الجسر ابنه الصغير ليعمل معه. الساعة 3 بعد الظهر سمع صافرة من بعيد، أو هذا قطار الركاب بعد الظهر. رمى الآلات والعتاد وبدأت مئات الأطنان من الفولاذ في الانخفاض. وفجأة صرخ ابنه: يا أبي! واستدار ليرى أن كم معطف ابنه عالق في تلك التروس. كان عليه أن يتخذ قرارا في جزء من الثانية: قم بإخراج الآلات عن العمل وأنقذ حياة ابنه، وشاهد ذلك القطار وهو يندفع عبر الجسر المفتوح ويحمل 300 شخص إلى حتفهم، أو أغلق أذنيه واترك الآلات قيد التشغيل. أخشى لو كنت على متن ذلك القطار لكنت ذهبت للسباحة لو كان ابني، لكن الله أغلق أذنيه عنا. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تجعله سعيدا، لأنه يعلم، كان يعرف ما هي التكلفة التي استنتج. وتراه فورا في بقية الآية، وهذا مضحك. المترجمون منشغلون في هذا الأمر لأن اللاهوت يعيق الطريق. يقول النص: عندما تجعل روحه ذبيحة عن الخطيئة. حسنا، في اللاهوت الإصلاحي الجيد هذا مستحيل، لا يمكننا أن نقدم ذبيحة المسيح من أجل خطاينا، على الله أن يفعل ذلك. إذن هذا هو يئس فيه، عندما تقدم روحه ذبيحة عن الخطية. وهذا ليس ما يقوله النص، لكن كما ترى لا يمكن أن يكون النص صحيحا لأنه لا يتفق مع لهوتنا. ويقول آخرون: حسنا، أن تشير إلى الله. وهكذا سيقولون عندما يجعل الله نفسه ذبيحة عن الخطية: حسنا، هذا ليس كل شيء، ولكنها ستكون المرة الوحيدة في هذا المقطع التي تشير فيها إلى الله. أعتقد أنهم الأشخاص الذين يتحدث إليهم إشعياء. يأتي يسوع إلينا وجسده المكسور النازف بين يديه ويقول: هنا أيها الطفل، قدمني إلى الآب مكانك. عندما تجعل نفسه ذبيحة ثمن يرى نسلا، لا يوجد أطفال. لقد أنجب ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم لأنه كان على استعداد للتضحية بحياته، ويطول أيامه وينقطع عند 32 سنة. لا، فهو يعيش إلى الأبد. ومن حزن نفسه ومن إرادة الرب تنجح مسرة الرب في يده حرفيا. نعم نعم، فإذا قدمناه ذبيحة عن خطاينا فستنجح مهمته. كم هو محزن إذا قلنا: أنا لا أحتاج إلى قربان، شكرا جزيلا، ثم كان من أجل لا شيء. ومن حزن نفسه يرى فيشبع. كان لي شرف التواجد في غرفة الولادة عندما ولد طفلنا الثالث بيتر. أنا أقول امتياز، لا أعرف كم هو امتياز أن ترى أكثر شخص تحبه في العالم يكافح ويعاني. تقول كارين: إذا قال أي شخص أن الولادة غير مؤلمة لدي إذن بضربه، وكل ما يمكنك قوله هو أنني سأضربك. يدفع. وعندما ولد بيتر يجب أن أقول: كان قبيحا، كان أحمر اللون، متجعدا، لزجا، وعواء مثل قتال القطط. ووضعوه على صدر كارين، وكان الأمر أشبه بمشاهدة الشمس تخرج من خلف السحاب. ومن حزن نفسه يرى فيشبع. نعم يا أبي، كان الأمر يستحق ذلك. أنه كان يستحق ذلك بعلمه لا بعلم الرأس، لا بعلاقته مع الآب، أن يجعل خادمي كثيرين أبرارا، سيحمل آثامهم، لذلك سأقسمه نصيبا مع الكثيرين. سيقسم المخرب مع القوي لأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، ومع ذلك فهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ففي الفصول 49 و50 و51 و52 هذا يزيد من الترقب. نعم، نحن محاصرون من قبل العدو، وظننا أن الله قد نسينا، لكنه قال أنه لم ينسانا، ونحن نجرؤ على تصديق أنه هناك خلف الجبال يخوض معركة من أجلنا. ونعم، هنا يأتي العداء. أو سنرى قوة الله تظهر. ماذا؟ هذا ليس الهيكل المذهل. البعض منكم كبير بما يكفي ليعرف ما أتحدث عنه عندما أقول أن هذا ضعيف يبلغ وزنه 90 رطلا. هل تتذكر إعلانات تشارلز أطلس؟ يا إلهي، كيف ستنقذنا بهذا؟ ويقول الله صادق: هذه هي ذراعي القوية. لقد قلت ذلك منذ فترة طويلة عندما كنا نتحدث عن الفصول 7 إلى 12. ضعف الله، وضعفه أعظم من أي قوة بشرية. تكمن قوته في قدرته على أن يأخذ في نفسه كل الشر الذي يمكن أن ينتجه العالم ويعيد الحب إليه. تلك يا أصدقائي هي القوة. دعنا نصلي. يا رب يسوع، كيف يمكننا أن نقول شكرا بما فيه الكفاية؟ ولكننا نسمع صوتك يقول: لا أريد شكرك، أريدك أن تقدمني إلى الآب بدلا منك. وهكذا نفعل ذلك يا رب، ونحن نفعل ذلك مرة أخرى قائلا: شكرا لك، شكرا لك على كل ما تحملته من أجلنا. المجيء إلى الأرض بأي شيء غير الشكل الذي توقعناه، لكن من أجلنا تخليت عن ثيابك الملوكية، لقد أصبحت واحدا منا. شكرا لك، شكرا لك. علمنا يا رب ما معنى السير على خطواتك، أن نتخلى عن ثيابنا الملكية، أن نترك حقوقنا جانبا، لنضع جانبا حاجتنا للدفاع عن أنفسنا. ساعدنا يا رب مثل يسوع أن نضع نتيجة خدمتنا بين يديك وندعك تفعل بها ما تريد، ونحن نعلم أن هذا سيكون جيدا. في اسمك نصلي، آمين.